بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم كل ولي من الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه هذه الساعة في ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يدي رحمته. كان كلام في رسالة لب اللباب في سير وسلوك للألباب، ووصلنا إلى عالم الخلوص والإخلاص، وذكرنا بأنه للوصول إلى عالم البقاء لابد أن يكون الإنسان خالصا لله سبحانه وتعالى. بينا أقسام الخلوص، الخلوص على مستوى الأعمال والخلوص بالذات، وأيضا آثار المخلصين، ووصلنا إلى طريق الخلوص، كيف يخلص الإنسان نفسه لله سبحانه وتعالى. هذه تقريبا في أشياء كثيرة مكررة، ولذلك خلينا نقرأ ونبين إذا في شيء يحتاج إلى بيان. من مجموع البيانات السابقة نرى قدر مميزات المراحل الأخيرة للسلوك التي هي مقام المخلصين، وكم هي الفيوضات التي تترتب عليها. من الكلام عن الآثار تكلمنا عن الدرس الماضي، ولكن ينبغي أن يعلم أن الوصول إلى هذه الكمالات وتحصيل هذه الحقائق لا يتيسر إلا لمن يقتل في ميدان الجهاد في سبيل الله، وهذا أيضا بيناه فيما سبق. وذكرنا بأن الخلوص في على مستوى الذات يعني أن تقتل كل أهوائك حتى تتجاوز نفسك في ميدان الجهاد في سبيل الله وجهاد النفس، ولا يرتوي من الفيوضات. يعني الخالص أو المخلص هو الذي يصل إلى الشهادة، ولا يرتوي من الفيوضات الإلهية إلا من انتهى من كأس الشهادة. والمراد من القتل، ما هو تعريف القتل؟ القتل نعم للقتل روح معنى، وهو قطع العلاقة بين الروح والبدن ومتعلقات البدن. فالشهيد أو الذي يقتل في سبيل الله في ميدان المعركة، وهذا الذي يحدث أنه ضحى بكل شيء من أجل الله وبقيت علاقته بالبدن، فيقتل في سبيل الله في المعركة فتنفصل هذه العلاقة، ضحى بالأولاد، ضحى وتقدم في المعركة، وآخر ما يضحي به في هذه المعركة هو هذه العلاقة بينه وبين الروح والبدن. وهذا معنى الشهادة، أن يقطع العلاقة بين الروح والبدن ومتعلقات ذلك البدن، كما يقطع الشهيد في معركة القتال علاقة روحه ببدنه بواسطة السيف الظاهري في معركة القتال. نعم، كذلك سالك الطريق الله سبحانه وتعالى ينبغي أن يقطع بواسطة الاستمداد من القوى الرحمانية. هنا ما هو السيف الذي نقطع به؟ هو توفيق الله، هو طلب العون من الله سبحانه وتعالى، الدعاء والتوسل وطلب المدد من الله سبحانه وتعالى بالقوى الرحمانية والجنود الرحمانية، علاقة روحه على البدن ومتعلقاته بالسيف الباطن في ميدان جهاد النفس الأمارة. فكيف يتخلص الإنسان من النفس الأمارة وسيطنتها؟ من خلال تفعيل هو الرحمن وجنود الرحمن، من خلال مثلا جنود الرحمن ذكرت في حديث جنود الخير والشر، عفوا جنود العقل والجهل، 75 جندي ذكرت، مثلا الخير، الإيمان، العلم، الفهم، وغيرها من الجنود يمكنكم تراجعون تأملون فيه شوية. وعلى السالك في بداية السلوك إلى الله سبحانه وتعالى أن يقطع وشائج التعلق بعالم الكثرة. هنا هذه العبارة تذكرنا بصورة الإنسان، وهو أن كيف أن أهل البيت عليهم السلام في قصة في سورة هل أتى على الإنسان حين من الدهر أن يكون شيء مذكورة، وتقديم أهل البيت عليهم السلام ذلك الشيء الخبز والشيء البسيط، ولكنهم قدموه في وضعهم في أمس الحاجة إليه، وحيث كانوا صيام، وكانوا أيضا الحسن والحسين قالوا بالتو قد تم شفاهم من المرض، وكانوا أطفال، وأنه كل ذلك لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هذه التأكيد على البذل في سبيل الله سبحانه وتعالى، وعلى السالك في بداية السلوك أن يقطع وشائج التعلق بعالم الكثرة، وذلك عن طريق الزهد أن يزهد في الدنيا، وكل إنسان دنيا تختلف عن الآخر. بعض الناس دنياهم هي المال، بعض الناس دنياهم هي اهتماماتهم، يعني ما ينشغل فيه الإنسان، بعض الناس دنياهم العلم، بعض الناس يزهد في الدنيا وأن يخلصها، يعني يجعلها خالصة لله سبحانه وتعالى. وهو الزهد يعني عدم التعلق طبعا، عن طريق الزهد والتأمل والدقة والتفكر في ضعة الدنيا وعدم فائدة التعلق بها. فنتيجة الزهد انعدام الرغبة والميل إلى الأشياء. الإنسان عندما لا يتعلق يقرر ويراقب، مو فقط قرار، ويراقب هذه النفس أن لا تتعلق بالشيء، وإذا تعلقت فإنه يعالج هذا التعلق بأنه لا قيمة له، لأن الإنسان مجرد ما يتعلق بشيء تتشكل شاكلة روحه، تتشكل روحه تصطبط بهذا الشيء، فأي قيمة لهذا الشيء حتى أنا عندما أتعلق به وأحبه وأطلبه وأرغب فيه وأميل إليه تصبح شاكلتي، أي قيمة لهذا الشيء في مقابل الله سبحانه وتعالى، أن يصبح الإنسان إلهي متأله واقعا موحد لله سبحانه وتعالى. ولذلك تقول التفكر في ضعة الدنيا وعدم فائدة التعلق بها، فنتيجة الزهد انعدام الرغبة، مع المراقبة والتفكر والتأمل وانعدام الرغبة والميل إلى الأشياء، ويترتب عدم الفرح. كيف تعرف أنك زاهد أو لا؟ أن لا تفرح بما بالأمور التي تجلب إليك النفع إذا توفرت لك، ولا تحزن عندما تتضرر وتفقد بعض الأشياء اللي تتصور بأنها سوف تجلب لك النفع لو كانت موجودة، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. وهذا لا يتنافى مع الحزن والفرح في الله سبحانه وتعالى، لأن هذا الفرح ليس من حب المال والمصالح والاعتبارات الكاذبة. أن تحزن لبعدك عن الله، تحزن لكم من الوقت والعمر ضيعت غافل عن الله سبحانه وتعالى. أن تفرح عندما تشعر بالأنس بين يدي الله سبحانه وتعالى، هذا الفرح ليس من حب المال والمصالح والاعتبارات الكاذبة، بل من جهة أنه يرى نفسه غارقا في بحر إحسان الله وكرمه، أن الله سبحانه وتعالى تفضل عليك فقربك. هذا يجعل الإنسان يشعر بالفرح والسرور لإكرام الله سبحانه وتعالى له، لتفضله له وعليه. إذا هذه النقطة الأولى، أن طريق الخلوص من عالم الكثرة هو الزهد، ونتيجة الزهد انعدام الرغبة والميل، الرغبة في الأشياء بل حتى الميل إليها. وظاهره أن لا تفرح ولا تأسى على ما فاتك ولا تفرح بما أعطيت. ثم مرتبة ثانية من التخلص والخلوص، وهي الخلوص من حب الذات والغرق في حب الله سبحانه وتعالى. هناك المرتبة الأولى كيف تتخلص من الكثرة، الآن أنت لا تتعلق بالكثرة، لكن هناك تعلق قوي، هناك صنم في نفسك وهو ذاتك، حب النفس. وبعد طي هذه المرحلة يلتفت السالك إلى أنه يحب ذاته حبا مفرطا، وأن هذا الحب يصل إلى درجة العشق، وأن كل ما يؤديه وكل جهاده، كل جهاد النفس اللي كان يؤديه ويحاول أن يزهد في الدنيا ويتخلص من كذا، هو لكي ينقذ نفسه، ولأنه حب لهذه النفس، ولكي ينجي هذه النفس من المهالك، لأن إحدى خصائص الإنسان هو حبه لنفسه بالفطرة. هذا أمر فطري، خلق الإنسان محب لنفسه وتضحيته بكل شيء من أجل نجاة هذه النفس، بل الاستعداد لإبادة أي شيء من أجل بقائه. هذا طبعا واضح خصوصا في اللي ما يستخدم عقله ويظلم الآخرين، فأنا مستعد أن يرتكب أي شيء من أجل أن يبقى هو. والتخلص من هذه الغريزة صعب جدا، ومواجهة هذا الحس حب النفس ومجاهدتي من أعقد المشاكل. لذلك أسمي الجهاد الأكبر. جهاد النفس يعتبر الجهاد الأكبر، هذه مقدمات الجهاد أن تتخلص من الكثرة. وما دامت هذه الغريزة باقية لن يتجلى نور الله سبحانه وتعالى في القلب. هنا يأخذ الغريزة والفطرة بنفس المعنى يعني. وبعبارة أخرى، إذا لم يتجاوز السالك نفسه فإنه لن يصل إلى الله سبحانه وتعالى. وعلى السالك أن يستمد بالعون. هنا كيف نتجاوز هذا الحجاب الأكبر، حجاب النفس؟ أولاً على السالك أن يستمد العون من الألطاف الإلهية والإمدادات الرحمانية المطلقة لإضعاف حب الذات. أول شيء لابد أن يؤمن السالك بأنه من كان مع الله كان مع الله، كان الله معه، يعني أنه إذا تخلص من الكثرات فإنه قطعاً الله سبحانه وتعالى سوف يعينه ويوفقه، لا شك في هذا أبداً. وأن يستسلم لرحمة الله سبحانه وتعالى مهما كانت هذه النفس صعبة، مهما كان هذا الحب شديد والتعلق شديد بالنفس، إلا أن ألطاف الله سبحانه وتعالى لا متناهية، وهذه الألطاف وهذه الإمدادات يمكنها أن تضعف بل تقتل حب النفس في نفس الإنسان. إذن هذه أن يستمد العون لإضعاف حب الذات حتى يسيل في النهاية. تحتاج إلى صبر ومراقبة واطمئنان بأن الله سبحانه وتعالى وتوسل بالله سبحانه وتعالى أنه سيمد سيعينه. فعليه أن يكفر بهذا الصنم الباطني. أول شيء أعد عدوك نفسك التي منك. أول شيء تدرك بأن هذه عدو لك وأن تكفر بها. إذا بعد أن تستمد العون من الله، أنت وش دورك الآن؟ تطمئن أن الله بيساعدك، لكن أنت وش لازم تسوي؟ أنت لازم تنتفض على هذه النفس، أن تكفر بهذا الصنم الباطني الذي هو رأس كل المفاسد. بعد ما يتخلص الإنسان من حب الدنيا خارج نفسه، الآن أصبحت دنيته هي نفسه، يصبح حب النفس حب الذات هو دنيا الإنسان، عالم الإنسان الذي يعشقه لا يستطيع أن يتخلص منه، الذي يسحبه إلى الأسفل دائما. هذا الصنم يجب الآن أن تتخلص منه وتحطمه وتكفر به. فيجب أن يكفر به وينساه كليا، لأنه إذا لم تنسى نفسك هنا يعني الفناء النسيان، يجب أن تفنى، يجب أن تنسى هذه النفس، لأنك إذا لم تنسى نفسك فإنك لم تذكر الله سبحانه وتعالى. كل ذكر الله سوف يكون في الواقع غفلة، لأنه في دارة النفس ومن أجل حب النفس. إذن يجب عليك أن تنسى هذه النفس تماما، بحيث تكون أعمال هذا السالك عند التأمل والتحقيق كلها للذات الإلهي خالصة لله سبحانه وتعالى. إذا استطعت فعلا أن تخلص نفسك من هذا الظلام، هذا لقد وصلت إلى الخلوص، ونسيت هذه النفس بالكلية، فإنك وصلت إلى أن تكون نفسك خالصة، بالتالي أعمالك خالصة لله. عندها ويتبدل حب ذاته إلى حب الله سبحانه وتعالى، لأنه بمجرد أن تزيل هذا الحجاب الكبير والصعب والمعقد، زواله يصعب، زواله يصعب مواجهته، ولكنه غير مستحيل. إذا انتصرت في معركتك مع نفسك، فإنه بمجرد ما تزيل وتنسى نفسك بالكلية، يحضر الله سبحانه وتعالى في قلبك وفي وجودك، ويتحول كل ذلك الحب، كل ذلك التعلق المفرط للنفس إلى حب الله سبحانه وتعالى، بل يشتاد، لأنه الله سبحانه وتعالى كل الكمال، كل الجمال، كل العطاء. ولا يتم هذا إلا بالمجاهدة. وبعد طي هذه المرحلة لن يكون للسالك أي تعلق بالبدن وآثاره، حتى روحه التي تجاوزها لا يتعلق بها، بل لا ينظر إليها. لو نظر إليها لنزل من عالم الخلوص والفناء، فيكون كل ما يعمله خالصا لله سبحانه وتعالى. فكل ما يعمله لله، وإذا سد جوعا وهيأ لوازم الحياة، الآن هو يعمل من أجل البدن، يأكل، ينام، والعيش بقدر الكفاف والضرورة، فذلك لأن المحبوب الأزلي يريد حياتي، لأن الله يحب أن أدعو، لأن الله يحب أن أحيا وأعيش، فأنا إذا إقبالي على الدنيا بمقدار حاجتي للإقبال على الله سبحانه وتعالى ولرضا الله سبحانه وتعالى، وإلا فإنه لا يخطو خطوة من أجل تحقق حياة هذه النشأة. كل همه وفكره وانشغاله هو في إعمار علاقة مع الله سبحانه وتعالى، وليس في إعمار هذه النشأة، ترتيب أموره في هذه النشأة. هذه النشأة يستخدمها بالمقدار اللازم، وبالطبع فإن هذه الإرادة للحياة هي في طول الإرادة الإلهية لا في عرضها، يعني أن الله يريد الحياة، يريد أن أعيش وأن أستمر من المأكل والمشرب والملبس والمسكن بمقدار الحاجة، فهي إرادة الله، تجلت إرادة الله سبحانه وتعالى في هذا السالك. وعلى هذا الأساس لا يحق للسالك أن يسعى للحصول. هنا أيضا يؤكد على هذه المرة الثالثة في المقدمة في الفارس الإجمالي، يؤكد أن السالك لا يسعى للمكاشفات والكرامات ولا قيمة لها عند السالك ولا بمقدار شعره. شاف مكاشفة ما شاف مكاشفة لا تعني شيء عند السالك أبدا، حتى المكاشفات الصادقة حتى كرامات. ويعمل من أجل، وعلى هذا الأساس لا يحق للسالك، لأن متى ما أراد الله أنزل وتفضل عليه بالمكاشفة أو الكرامة، وهذا تفضل من الله يستحق الشكر يستحق، لكن لا يلتفت إلى الإنسان ولا أوصل عندي كرامة، لا يلتفت إلى نفسه لنفسه قد انمحل، لا يفرح بهذه الكرامة لأنها كرامة، لا يفرح بهذه المكاشفة لأنها مكاشفة وكشف الواقع وأشياء من القبيل، مثل ما البعض يشاهد أنه يعيش هذه الحالة من المشاعر والأحاسيس. وعلى هذا الأساس لا يحق للسالك أن يسعى للحصول على الكشف والكرامة ويعمل من أجل تحقيقها، لا يحق له أن يعمل من أجل أن تتحقق له كرامة أو مكاشفة بواسطة الأذكار والرياضات الروحية. لذلك البعض يذكر الله 40 يوم يخلص لله ما صار شيء، ما كشفت شيء، ما تغير شيء، هذا ليس سلوك لله، هذا سلوك للنفس، شيء طالت النفس. فلا يقوم بالأذكار والرياضات من أجل أن تطوى له الأرض، أو يخبر عن المغيبات يعني يكتشف بعض المغيبات، أو يطلع على الضمائر والأسرار، أو التصرف في مواد الكائنات، التصرف في كائنات يعني عندنا عن التصرف كله من قبل، مثلا يشفي المريض، ينقل شيء من مكان إلى مكان، وما إلى ذلك، يصير عنده مستوى التصرف على مستوى بمقدار ما تجلت له، تجلى له أنه لا فاعل إلا الله سبحانه وتعالى، و وحدة توحيد حقيقي توحيد الفاعلية بأنه سرع التصرف، أو الاستكمال وبروز القوى النفسانية، تستكمل القوى وتظهر وتصير متصرفة في هذا الكون، لأن مثل هذا الشخص لا يسير في الدرب الذي يرضي المحبوب، هذا الذي هذه أهدافه، هذا لا يبحث عن رضا الله سبحانه وتعالى، هذه لا زال في دارة نفسه ويبحث عن تقوية هذه النفس حتى لو وصل إلى هذه النتائج، فهذه هذا مقداره، مقداره هو ما توصل إليه من النتائج، مثل المرتاضين مثل، هذا ليس سالك لله سبحانه وتعالى، ولا يدل على أنه فاضل ومؤمن ويبحث عن رضا الله سبحانه وتعالى، ولن يكون مخلصا في عبادته، فهو قد جعل نفسه المعبود، أخذ نفسه، اتخذ إلهه هواه ويعبد أهواءه، يعبد أهواءه ما يشتهيه، هو يشتهي أن يشاهد مغيبات، يشتهي أن يشاهد كرامات وما إلى ذلك، وسار لقضاء حاجاته وتحقيق رغباته الخاصة، حتى لو كانت رغبات معنوية وغير مادية، لكنها في الأخير رغباته وأهواءه وشهواته، هذه دنياه. وإن كان لا يعترف بهذا المنكر فيؤدي كل عباداته على طار في سبيل الله، ظاهره أنه يعمل لله سبحانه وتعالى، ولكن باطله حقيقته أنه يعمل الكرامات للمنزلة المنصب الروحاني الذي يجعله يتصرف في الكائنات. ومثل هذا الإنسان ينطبق عليه قوله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هوى. فعلى السالك أن يجتاز هذه المرحلة، مرحلة اتباع هوى النفس وحب النفس والعمل من أجل النفس، يجب أن يجتازها ويحجر نفس المتمسكة بالأنانية، نفسه تتشبث بالأنا، وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى في التفصيل في المراد. وعندما يصل السالك إلى هذه المرحلة فإنه سوف ينسى تدريجيا نفسه التي كان يحبها لله سبحانه وتعالى، سوف ينساها، ونسيانها من أجل الله في سبيل الله، فتضمحل ذاته وتفنى هذه الذات، ولن يرى بعد ذلك غير الجمال الأزلي والأبدي. هنا يتصل بالأزلية والأبدية، يخرج من دائرة النفس بالكلية ومن عالم النفس والذهن، فيغمره ذلك البحر اللامتناهي، يغمره بالعطاء، يغمره بالتفضل، بالطمأنينة، بالرضا، وعندها لن يبقى له أي أثر. يعني أن الله سبحانه بعد أن يجاهد الإنسان نفسه ويستمد العون ويدعو الله سبحانه وتعالى لموفقه، فإنه بالتدريج يحضر الله سبحانه وتعالى وتزول هذه النفس وحب النفس، ثم السهم الأخير الله سبحانه وتعالى يقتل هذا السالك، يقتله الله وتضمحل ذاته، فلا يرى إلا غير الجمال الأزلي ويغمره والأبدي، فيغمره ذلك البحر اللامتناهي. يعني آخر سهم يضربه الله سبحانه وتعالى به بحيث يزيل هذه النفس بالكلية و ينغمر في بحر التوحيد اللامتناهي، وعندها لن يبقى له أي أثر، نفسه ليس لها أثر مطلقا. وعلى السالك أن يحذر في تلك الحرب النفسية حيل الشيطان وجنوده، لعله تكلمنا في الدرس السابق عنه. السالك كلما ارتقى أكثر كلما حضرت جنود أقوى للشيطان، إلى أن يحضر الشيطان بنفسه في عندما يريد السالك أن يزيل حب نفسه من نفسه، فإنه هذا الذي يواجه هو الشيطان، لذلك يدخل معركة صعبة حتى يتغلب عليهم ويتخلص من الآثار النفسية لذاته كاملا، ويقتلع جذورها من الزوايا الخفية في القلب. وهذا أيضا أشار لمن قبل تذكرون بأن أحيانا يبقى حب النفس في خفايا القلب، يظهر عندما في المواطن الصعبة فيسقط الإنسان. فمع بقاء ذرة واحدة من حب المال والجاه والمنصب والكبر والحب النفس والرئاسة في الإنسان في هذا السالك، فإنه لن يصل أبدا إلى الكمال. ولهذا شهد الكثيرون من الذين قضوا سنوات طويلة في الرياضات والمجاهدات ولم يصلوا إلى الكمال، بل لاقوا الهزيمة في مجاهدة النفس. وعلة ذلك أن جذور بعض الصفات كانت باقية في أعماق قلوبهم، ما اقتلعوا هذه الصفات، ما كانت مراقبتهم مراقبة جادة ودقيقة، لم يوفقوا إلى اقتلاع هذه الصفات، وهم يظنون أنها قد أزيلت بالكامل، ما كان عندهم ذلك المراقبة والتمحيص، كانوا يتسرعون يظنون بسهولة ممكن إزالة حب النفس والمال والجاه والمنصب وحب الدنيا، في حين أنها اختفت في أعماقهم. ولكن في مواقع الامتحان الإلهي وفي مطال بروز النفس، يعني في المواقع اللي نتوقع تبرز النفس، تبرز فيهم هذه، لا يبرز حب الله، يبرز حب نفوسهم، حبهم للمال للجاه للمنصب، وتتجلى آثارها، تهتز هذه الجذور وتنمو فجأة فيقضى على السالك. هي أصلا كانت نامية، هي أصلا كانت تنمو في الخفاء، ولكنها تبرز نموها في مواطن الامتحان، ويسقط السالك ويتفاجأ بأنه أصلا لم يكن سالكا منذ البداية، لم يكن في ذاك المقام كان يتصوره. ثم إلا النجاح في غلبة النفس وجنودها منوط بالمدد الغيبي، بعناية الله سبحانه وتعالى، لأن طي هذه المرحلة لن يكون دون توفيقه وعنايته الخاصين. يقال إن تلامذة المرحوم سيد بحر العلوم رأوه يوما وهو يبتسم، فسألوا عن السبب فأجاب: اليوم وبعد 25 سنة من المجاهدة نظرت في نفسي فرأيت أن أعمالي لم يعد فيها رياء. 25 سنة وهو يحارب الرياء، وأنني وفقت لرفعه بعد هذا العمر. شاهدت أعمالي وجدت أنها فعلا الآن أقدر أقول أنها خالصة لله سبحانه وتعالى، ما فيها طلب لشيء آخر غير الله. فتأمل جيدا. ثم يقول السيد العلامة: وعلى السالك أن يكون ملازما للشريعة الغراء منذ بداية سير السلوك. هنا أيضا له الطريق الثالث بعد التخلص من الأنا وحب النفس، المرحلة الثالثة هي أو النقطة الثالثة هي الخلوص للشريعة. من أول سير السلوك لابد أن يخلص السالك للشريعة، وأن تكون طريقة طريقة شرعية. ما يأخذ طريقة من هنا ومن هناك، يأخذها من الشريعة، من القرآن ورواية أهل البيت والأدعية، ويلتزم التزام بالحلال والحرام والمستحب إذا على السالك أن يكون ملازم للشريعة الغراء منذ بداية سير السلوك وحتى آخر مراحله، وشان آخر مرحلة إلى أن يموت إلى آخر لحظة. بعض يتصور أنه خلاص بعد لما يوصل إلى الفناء والبقاء على الفناء ما يحتاج إلى عبادة. لا، هناك أيضا يعبد الله سبحانه وتعالى أكثر من غيره، لأنه شكرا لله الذي وفقه للوصول. وهذا هكذا كان، لو كان بعد ما يوصل الإنسان للبقاء على الفناء ما يحتاج عبادة، الرسول ما عبد الله، في حين أنه أكثر العباد لله سبحانه وتعالى. حتى اعترضت عليه، يعني استغربت إحدى زوجاته فقال لها: ألا أكون عبدا شكورا إذا كان الله سبحانه وتعالى كل هذا تفضل به علي، ألا أكون عبدا شكورا؟ يعني أن هناك عبادة الرسول عبادة مخلص، عبادة شكر، عبادة محبة، عبادة يطلب منها التقرب، القرب، يأنس بهذا القرب لله سبحانه وتعالى. ولا يتجاوز ظاهر الشريعة بقدر رأس الإبرة، يعني يكون دقيق في خلوصا للشريعة ويراقب نفسه مع خلوصا للشريعة، فلا يتجاوزها بقدر رأس الإبرة. فلو رأيت شخصا يدعي السلوك ولا يلازم التقوى والورع ولا يتابع الأحكام، جميع الأحكام الشرعية الإلهية، وانحرف عن الصراط المستقيم للشريعة الحق، يعني عند الحرافات ما يراقب نفسه ما يعرف، ولو بقدر رأس الإبرة، فاعلم أنه ماذا؟ أنه منافق. وإلا إذا كان له عذر أو كان مخطئا أو ناسيا. يعني كانت دعوة عن جهالة، عن خطأ، إلا إذا كان انحرف عن الشريعة نسيانا أو بالخطأ، كان يبحث ولكنه انحرف عن الشريعة، لأن الإنسان مو معصوم في الأخير. وما سمع من البعض من القول بسقوط التكاليف عن السالك بعد الوصول إلى المقامات العالية والفيوضات الربانية، هذا الكلام شوي، حديث كاذب وافتراءان عظيم، لأن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم مع أنه أشرف الخلائق والموجودات كان ملازما ومتابعا للأحكام الإلهية حتى آخر أيام حياته. فسقوط التكليف بهذا المعنى كذب وبهتان. نعم، يمكن أن نفهم منه معنى آخر غير ما يقصده هؤلاء. ما هو هذا المعنى؟ ماذا نفهم بسقوط التكليف؟ يقول: عبادتهم ليست من باب التكليف، وإنما من باب الشكر لله سبحانه وتعالى. لا يشعرون بتكلف في العبادة، لأن أصلا ما في نفس حتى تشعر بالتكلف والمشقة. إذن يمكن أن نفهم معنى كلام بعض العرفاء الذي يقولون سقط التكليف، يعني سقط ذاك التكلف والمشقة، الآن عبادته عبادة حب، عبادة عشق لله سبحانه وتعالى. وهو أن أداء الأعمال العبادية يوجب كمال النفوس البشرية، ويوصل الإنسان بواسطة الالتزام بالسنن العبادية من مراحل القوة إلى الفعلية. لهذا فإن عبادة أولئك الذين لم يصلوا بعد إلى مرحلة الفعلية من جميع الجهات هي الاستكمال والخروج من القوة إلى الفعلية. أما هناك الذين وصلوا إلى الفعلية، وصلوا إلى البقاء بعد الفناء وفعلوا كل استعداداتهم، فلا مانع لأن تكون عبادتهم للحصول على الكمال وتحصيل مقام القرب، بمعنى هذا الخروج من القوة إلى الفعل، لأنهم الآن هم في مقام القرب، وصلوا إلى مقام القرب ويأنسون بهذا المقام. بل العبادة من هؤلاء لها معنى آخر يقتضيه نفس حصولهم على درجة الكمال. من وصل إلى درجة الكمال فإنه يعبد الله أنسا بهذا الكمال، حبا لله سبحانه وتعالى، حبا لهذا القرب من الله سبحانه وتعالى، لهذا عندما سألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وآله عن سبب تحمله هذه الآلام والأتعاب في العبادة، رغم أن الله تعالى يقول لها ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال صلى الله عليه وآله ألا أكون عبدا شكورا. فاتضح بذلك أن الإتيان بالأعمال العبادية من البعض لم يكن طلبا للكمال، بل محض إظهار الامتنان والشكر الجزيل، علما بأن الحالات التي تظهر رسالك على أثر المراقبة والمجاهدة والأنوار والآثار التي تصبح مشهودة لك من حين إلى آخر، كل هذه مقدمة تحصيل الملكة. فمجرد ترتب الآثار وتغير الحال في الإجمال ليس كافيا. يعني إذا شفت بعض الأنوار، إذا صار بعض المكاشفات، هذه ليست كافية، هذه مقدمات لتحصيل ملكة القرب ومقام الخلوص. بل يجب على السالك أن يسعى لرفع بقايا العالم السافل الكامن في ذاته، هذه تكلم عنها أيضا فيما سبق، يجب أن تبحث في خفايا هذا القلب لتكتشف هذه البقايا قبل أن تختفي وتقضي عليك في أول فرصة تمتحن فيها. فإنه ما لم يسانخ صالحي العالم العالي، يعني تصير في سمقية وفي تشاغل، يكون طاهر نقي من الداخل كما هم أصحاب العوالم العليا والصالحين والخلص، لن يكون من مرتبتهم ولن يكون معهم، لن يصل إليهم، لن يكون الوصول إلى مراتبهم يسوعا لها. فمن شأن أي خطأ صغير في السلوك والجهاد أن يعيده مجددا إلى العالم السافل، بل هو في الواقع هو كان من البداية في العالم السافل، لم يصعد، هو يتصور أنه يتوهم الصعود لأنه لم يلتفت إلى ما في قلبه من حب الجاه والمال والمنصب والدنيا والنفس وما لها. وهذا قوله تعالى وما محمد إلا رسول وقد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. مجرد ما يصير حدث يهز كيان الإنسان، يمتحن فيه، ينقلب يرجع مرة ثانية إلى ما كان عليه، هو في البداية أصلاً ما كان، تحوله ما كان تحول حقيقي. فالآية الكريمة تشير إلى هذه الحقيقة. إذن ينبغي للسالك أن يطهر ظاهرة وباطنة كاملاً وكل زوايا وخفايا قلبه حتى يوفق لصحبة الأرواح الطيبة ويكون مع الصادقين ومجالسة صالحي الملأ الأعلى من الملائكة والصديقين والشهداء والنبيين، وداروا ظاهر الإثم وباطنه. الآية المباركة تقول التفتوا إلى باطن الأمر وفقط الظاهر. ومن هنا ينبغي للسالك تخطي العوالم المتقدمة على عالم الخلوص كاملة. ما هي العوالم التي تقدم الخلوص؟ الآن إحنا قلنا مقدمة للبقاء بعد الفناء لعالم البقاء، مقدمته هو الخلوص. يجب أن تخلص لله سبحانه وتعالى وتفني النفس بالكلية بهذا الخلوص، له الخلوص الذاتي، لكي تصل إلى البقاء. زين، لكن الآن يقول لنا السيد العلماء بأن هناك عوالم متقدمة على عالم الخلوص، هي مقدمة إلى هذا العالم، وإجمال هذه العوالم قد بينها الله سبحانه وتعالى في الآية الكريمة: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها إلى آخره. لهم فيها نعيم مقيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا، هذه هي العوالم التي تتقدم الخلوص طبعا مع الإسلام. وعليه تكون العوالم المتقدمة على عالم الخلوص أربعة: أولا الإسلام، ثانيا الإيمان، ثالثا الهجرة، ورابعا الجهاد في سبيل الله. وسوف تأتي إن شاء الله بالتفصيل في القسم التفصيلي. ولأن جهاد هذا المسافر هو الجهاد الأكبر لقوله صلى الله عليه وآله رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، يعني جهاد النفس، فشرط هذا السفر أن يكون إسلام وإيمان المجاهد هما الإسلام والإيمان الأكبران. لا يكفي الإسلام يعني نطق الشهادتين، هذا إسلام أصغر يرتب عليه أحكام شرعية، من ينطق الشهادتين مثلا نتعامل معه في يعني يدخل مثلا يتزوج من المسلمين، يأمن ماله ونحميه وغيرها، ترتب عليه أحكام، زين يأكل ما يأكل المسلمون وغيرها، زين هذا إسلام أصغر. ولكن هناك إسلام أكبر وإيون أكبر يتناسب مع الجهاد الأكبر. بعدها على السارك أن يشمر عن ساعد الهمة مسترسلا مع الرسول الباطن ومستعينا بالرسول الظاهر أو خليفته للهجرة. إما رسول الله صلى الله عليه وآله أو خليفة الرسول يعني إمام زمانه مثلا هون اليوم الإمام حج عجل فرج الشريف لكي يهاجر وينزل إلى ميدان المجاهدة حتى ينال فوز القتل في سبيل الله سبحانه وتعالى. إذا عليه أن يستعين بالرسول الباطن مستعينا بالرسول الظاهر. الرسول الظاهر يعني شخص الرسول صلى الله عليه وآله الظاهري الذي جاء بالشريعة والقرآن الكريم وقال لنا وبالأئمة عليه السلام قال لنا هذه ثقلين لا, لا, لا ينفصلان أو شيء حتى يرجع الحوض. هذا لين الثقلين عليك أن وصايا الرسول عليك أن تقوم بها تتأدب بآداب الرسول إلى آخره. هذا في الظاهر. والرسول الباطن لأنك أنت شعار الرسول صلى الله عليه وآله. هذا أيضا تحدثنا عنه فيما سبق لأن أنت أرواحكم في الأرواح أنفسكم في النفوس. فالروح الكلية للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله أنت لست إلا أثر تلك الروح. فعليك أن تستعين بالرسول صلى الله عليه وآله الذي هو حقيقتك الباطنية لكي يأخذ بيدك ويخرجك من بحر الأوهام والظلمات وحب النفس والتعلقات وينجيك شيئا فشيئا. فهو رسولك أيضا في الباطن أو خليفته الرسول أو خليفته تتشفع وتتعلق ب وتتقرب إما للرسول الباطني أو لخليفته أيضا سواء كان على مستوى الظاهر أو الباطن تتوسل به ظاهرا وباطنا وتأخذه قائدك تتخذه قائدا للهجرة والجهاد. وعلى السالك أن يلتفت إلى أن طريقه من بدء مسيرة إلى هذه المرحلة من الجهاد كان محفوفاً بالموانع الشيطانية والبشرية. هناك شياطين الإنس والجن تمنعك في كل مرتبة في كل موطن من مواطن هذا الجهاد من أول سير وسلوك إلى مرحلة الجهاد. وأنه لولا نيله درجة القتل في سبيل الله ما استطاع أن يتخطى مراحل الإسلام الأكبر والإيمان الأكبر ليصل بعدها إلى الإسلام الأعظم والإيمان الأعظم. وعلى هذا يقسم سيد العلامة العوالم إلى هذه التقسيمات: إسلام أصغر وأكبر وأعظم، وإيمان أصغر وأكبر وأعظم، وهجرة كبرى صغرى وكبرى وعظمى، وجهاد أصغر وأكبر وأعظم، والتي يعد من موانعها الكفر الأعظم والنفاق الأعظم. كثير من نتصور ان احنا مسلمين مستسلمين لله سبحانه وتعالى، ولكن احنا عندنا تصورات الاستسلام مو استسلام واقعي، وهذا يعتبر نفاق. نحن نظهر ان احنا عقيدتنا قويه، نحن ايماننا قوي بالله سبحانه وتعالى، مستسلمين لله سبحانه وتعالى، ولكن اول ما تصير مشكله لا يا رب ايش سويت فيها شكل، لا وش انا كذا، لا وش كذا كذا. زين، ففي موطن الانتحار نستكشف ان احنا كنا منافقين، كنا نظهر ما لا نبطن، كنا عندنا معلومات على التوحيد وان الله عادل وان الله لطيف وان الله خبير وان الله كل الخير وكذا، ولكن هذه المعلومات ما تحولت الى ايمان وعقيده راسخه. ولذلك المانع الاكبر للاسلام الاعظم والايمان الاعظم هو كفر الاعظم والنفاق الاعظم. لان إذا أخذنا مع الله سبحانه وتعالى مثلاً كما أشار عدم الخلوص لله، يعني أن نفعل شيء من أجل الآخرين مو من أجل الله، يعني رياء أو من أجل أنفسنا. إذا نحن لم نخلص لله والله سبحانه وتعالى خير الشريك لا يقبل بالشريك، فإذا إحنا ما أخلصنا في أعمالنا ونفوسنا وعطائنا لله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يقول أنا خير الشريك أستغني. أنت تقول أنا بأشرك، أنا أحبك يا رب وأنا بشرك معك نفسي وأهوائي، الله سبحانه وتعالى يقول لك أنا خير شريك ما أقبل بالشريك، أعطي ذلك الشريك كل العمل لا أقبل منك شيء. وبالتالي هذا النفاق وهذا عدم الخلوص يوصل الإنسان إلى ماذا؟ إلى الكفر والكفر الأعظم. وفي هذا الوادي لم يكون لجنود الشيطان أي قدرة للنيل منه والغلبة عليه. فيتصدى الشيطان بنفسه هنا في مرحلة الجهاد الأعظم، يتصدى الشيطان بنفسه رئيس الأبالسة للوقوف دون إتمام السالك سيره وسلوكه. فلا ينبغي للسالك إن طوى هذه العوالم أن يظن أنه نجا من المخاطر ووصل إلى جوهر المقصود، بل عليه أن دائما ماذا يراقب، عليه دائما أن يلتفت إلى أنه ما لم يطوي العوالم العظمى السابقة اللي هي عالم الإسلام العظم والإيمان العظم والهجرة العظمى والجهاد العظم، لن يكون بمأمن من حبائل إبليس لمنعه من الوصول إلى المنزل المقصود. فعليه أن يشمر عن ساعد الهمة لمنع الشيطان من إلقائه في الكفر الأعظم والنفاق الأعظم، ليهاجر بعدها الهجرة العظمى ويتخطى بالمجاهدة العظمى قيامة النفس العظمى، النفس اللي هي القيامة الأنفسية العظمى اللي تكلمنا عنها في مسابقة، فيدخل في وادي المخلصين رزقنا الله إن شاء الله تعالى. الحمد لله لحد هنا خلصنا الشرح الإجمالي للعوالم المتقدمة على عالم الخلوص، وإن شاء الله في الدروس القادمة إذا الله كتب، لأن الحين إحنا لازم نأخذ اختبار نشوف وش فهمتون من هذه الجزئية عشان نقدر نكمل، بالإضافة لأنه بيصير فيه شوي ما في تكرار ولكن في مقدمات نحتاج إن إحنا يعني نذكر بها، فأنتونا عشان تتذكرونها وما نضطر ان احنا نعيدها مره ثانيه من جديد. لازم وش تسوون يا اخوان؟ لازم تدرسون الماده، وناخذ تقريبا اسبوع الى 10 ايام اليوم الاثنين الى الاثنين القادم او اللي بعده، لان احس الماده صارت دسمه يعني، فممكن ناخذ اسبوعين تدرسون الماده زين، بعدها نقدم اختبار في هذه الجزئيه الثانيه اللي هي 10 دروس الثانيه. الله يعطيكم العافيه، نسالكم الدعاء.